الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فمن الله علينا بالمرور على المنظومة البيقونية ولما انتهينا منها بدأ لنا الشروع في اختصار علوم الحديث لابن كثير رحمه الله تعالى، وهو اختصار نافع لمقدمة ابن الصلاح التي سيأتي الكلام عليها إن شاء الله تعالى. والاهتمام بهذا الفن من المهمات، حيث وإن الأحكام الشرعية مبنية على معرفة صحيح وضعيف السنة النبوية، والله عز وجل تكفل بحفظ كتابه، فقال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فحفظ كتابه القرآن الكريم لفظا ومعنى بأهل السنة والجماعة، وحفظه من التحريف والتغيير والتبديل، وهكذا مما أوحاه الله عز وجل إلى محمد صلى الله عليه وسلم السنة. فقال تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقال الله عز وجل: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وكذلك حفظ الله عز وجل السنة بأهل الحديث، فنقوا السنة مما دخلها من الكذب والوضع والضعف والشذوذ وغير ذلك. وقد حرص الزنادقة على وضع الأحاديث على النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك قام لهم الجهابدة، فعرفوا الوضاعين والكذابين، حتى لقد عمدوا إلى سلاسل حديثية صحيحة الناظر فيها يظن أن لا مطعن فيها بالكلية، ثقة عن ثقة عن ثقة عن ثقة عن صحابي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووضعوا لها أحاديث موضوعة مكذوبة على النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك عرف العلماء مصادر هذه السلاسل وهذه الموضوعات فحذروا منها. وأضرب لكم مثالا على ذلك، جزء مفقود من مصنف عبد الرزاق، وقبل أيام أو سنين يخرج هذا الجزء المفقود للناس، فرح به طلاب العلم على أساس أن هذا الجزء سيضاف إلى الكتاب الموجود بين أيديهم، وإذا بك تلاحظ أن بعض هذا الجزء موضوع، ومثله لا يكون من طريق عبد الرزاق، وربما يذكرون بعض الصحف التي كذب بها على النبي صلى الله عليه وسلم. فالشاهد أن الله عز وجل من على الأمة بأهل الحديث، فميزوا الصحيح من الضعيف، وميزوا المقبول من المردود، بل وميزوا جميع الأنواع، وتكلموا في الرجال وبيّنوا أحوالهم، ولم تقع المجاملة لأحد، لا لقريب ولا لبعيد، حتى أن علي بن المديني ضعف أباه وقال إنه الدين الوالد ضعيف. وهكذا تكلموا في إخوانهم، وتكلموا في أصحابهم، وتكلموا في أئمة سنة كنعيم بن حماد شيخ البخاري إمام في السنة، ومع ذلك ضعفوه وبينوا ما عنده من الضعف حتى لا يغتر الناس بحديثه الذي لا يثبت. وتكلموا في عبد الله بن رواح، في عبد الله بن لهيعة، مع أنه من أئمة السنة ولكنه ضعيف في الحديث، وغيره كثير كسفيان بن وكيع، وهكذا غيره من أهل السنة والعلم، لكن يكون في حديثه ضعف. فالشاهد أن أهل السنة والجماعة قد قاموا بما أوجب الله عز وجل عليهم. تكلم الصحابة رضوان الله عليهم، وتكلم التابعون في من يظنونه يطعن في دين الله عز وجل. وكان أول من قيد بعض القواعد في هذا الفن هو الشافعي في كتابه الرسالة، وفي مقدمة كتابه الأم. وهكذا وجدت نتف من الكلام في بعض الكتب، ومنها ما ضمنه الإمام البخاري كتاب العلم من صحيحه، تجد فيه إشارات إلى شرط التحمل وشرط الأداء، وكذلك إشارات بل وبيان لمسألة ألفاظ الأداء ورواية الأكابر عن الأصاغر. المهم والرحلة، المهم أنه كتاب حوى فائدة نفيسة في هذا الباب. وهكذا الإمام مسلم في مقدمة صحيحه جعل مقدمة طويلة مفيدة تكلم فيها عن الضعفاء، بل وذكر فيها فوائد نفيسة من حيث عدم قبول المرسل، وتكلم عن الكذب عن النبي صلى الله عليه وسلم، وتكلم عن رواية الثقات، وتكلم على طبقات الرواه، لا سيما الطريقة التي سلكها في كتابه، فقال مثلا أنا أروي لفلان وفلان وفلان، وهذا يكون في طبقة في الذروة، ثم أروي لمن دونهم، ثم أروي لمن دونهم، ويكون في الشواهد والمتابعات. وتكلم غيرهم، تكلم الحاكم كما سيأتي، وكذلك أبو داود في رسالته الموجهة إلى أهل مكة، هذه الرسالة المشهورة، حيث ذكر في مقدمتها ذكرت الصحيح وما يشبهه وما يقاربه وما كان فيه ضعف قريب أو محتمل تركته أو نحو هذا الكلام الذي ربما يأتي معنا بعضه. وكذلك لما ألف البخاري رحمه الله التواريخ، التاريخ الكبير والتاريخ الأوسط والتاريخ الصغير، وبعضهم يرى أن التاريخ الأوسط والصغير هو شيء واحد. الشاهد أنه لما ألف هذا الكتاب تارك الأعجوبة عند الأمراء وعند العلماء، فإنه تكلم عمن عاصرهم وعمن لم يعاصرهم مبينا أحوال الرواة، ثم تتابعت الكتب التي جمعت أقوال العلماء كالضعفاء للعقيلي كالكامل لابن عدي، وهكذا كتب كثيرة تكلمت الجرح والتعديل لابن أبي حاتم، إلى أن وصل الأمر إلى الحافظ بن حجر والذهبي ومن قبلهم ومن بعدهم. المهم أن هذا الباب حفظ الله عز وجل السنة بأهل السنة بأهل الحديث. وهنا تدرج زمني للتأليف في هذا الفن، ذكره الشيخ محمد عبد الرزاق حمزة ناقلا له من النزهة لابن حجر، فنقرأه حتى يكون كالمقدمة لنا قبل الدخول في الفن. قال: فمن أول من صنف ذلك القاضي أبو محمد الرام هرمزي، واسمه الحسن بن عبد الرحمن الذي عاش إلى قريب سنة 360، في كتابه المحدث الفاصل، لكنه لم يستوعب، حقق هذا الكتاب الشيخة أم عبد الله عائشة بنت الشيخ مقبل رحمه الله بإشارة من أبيها. والحاكم أبو عبد الله النيسابوري محمد بن عبد الله بن البيع صاحب المستدرك، هذا أيضا له جهود مباركة في علم الحديث، صاحب المستدرك على الصحيحين والإكليل والمدخل إليه في مصطلح الحديث وتاريخ نيسابور، المتوفى سنة 405، لكنه لم يهذب ولم يرتب، وله كذلك كتاب في علم الحديث سيأتي بيانه، وهو من أنفس ما ألف، إلا أن المتأخر يأتي بفوائد أكثر من المتقدم. وتلاه أبو نعيم الأصبهاني أحمد بن عبد الله الصوفي صاحب حلية الأولياء والمستخرج على البخاري وغيرهما، المتوفى سنة 430، فعمل على كتابه مستخرجا وأبقى أشياء للمتعقب. يعني استفاد من كلام الحاكم وصنف وألف، إلا أنه أبقى للذي يأتي بعده. وجاء بعدهم الخطيب أبو بكر البغدادي أحمد بن علي بن ثابت صاحب تاريخ بغداد وغيره، المتوفى سنة 463. أما هذا تكاد أن تقول أنه جمع فأوعى، فما من قسم من قسوم من أقسام علوم الحديث الذي سيأتي معنا إلا وصنف فيه مصنفا، ستجد أنه له مصنفات كثيرة في أغلب أقسام علوم الحديث، مع ما صنفه كتابا جامعا كالكفاية. فصنف في قوانين الرواية كتاب سماه الكفاية، وفي آدابها كتاب سماه الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع، وقل فن من فنون الحديث إلا وقد صنف فيه كتابا مفردا، فكان كما قال الحافظ أبو بكر بالنقطة محمد بن عبد الغني البغدادي الحنبلي المتوفى سنة 29 و600، كل من أنصف علم أن المحدثين بعد الخطيب عيال على كتبه. إلى الآن في المدرج، في رواية الأقران، في المدبج، في كذلك المتقدم والمتأخر، في المؤتلف والمختلف، يعني كل شيء له كتاب. قال: ثم جاء بعدهم بعض من تأخر عن الخطيب فأخذ من هذا العلم بنصيب، فجمع القاضي عياض بن موسى اليحصوي الأندلسي المتوفى سنة 44 و500 كتابا سماه الإلماع، وأبو حفص الميانيجي جزءا سماه ما لا يسع المحدث جهله، إلى أن جاء الحافظ الفقيه تقي الدين أبو عمرو عثمان بن الصلاح عبد الرحمن الشهرزوري نزيل دمشق المتوفى سنة 43 و600. هذا جمع علم الخطيب، يعني استفاد من علم الخطيب وممن قبله، وألف كتاب سماه مقدمة ابن الصلاح، أو لم يسمه، إنما سمي مقدمة ابن الصلاح، فجعل يجمع كل يوم فن ثم يأتي يدرس طلابه وهم يكتبون، ثم تناقل الناس ذلك الكتاب ولم يهذب ولم يرتب، ثم جعل الناس منهم من ينظم هذا الكتاب، ومنهم من يعمل عليه نكت، ومنهم من يعمل عليه شرح، ومنهم من يختصره، ومنهم من يعمل عليه تقييد. ومن أشهر من اختصره ابن كثير في هذا الكتاب الذي سنقرأه. فابن كثير، اختصار ابن كثير هو في الأصل اختصار لمقدمة ابن الصلاح، هذا الذي جمع يعني علم الخطيب وهذبه. قال: فجمع لما تولى تدريس الحديث بالمدرسة الأشرفية كتابه المشهور علوم الحديث الشهير بمقدمة ابن الصلاح، فهذب فنونه وأملاه شيئا بعد شيء، فلهذا لم يحصل ترتيبه على الوضع المناسب، واعتنى بتصانيف الخطيب المفرقة فجمع شتات مقاصدها وضم إليها من غيرها نخب فوائدها، فاجتمع في كتابه ما تفرق في غيره، فلهذا عكف الناس عليه وصاروا بسيره، فلا يحصى كم ناظم له ومختصر ومستدرك ومقتصر ومعارض له ومنتصر. انتهى كلام الحافظ رحمه الله تعالى. وممن نظم هذه المقدمة الحافظ زين الدين عبد الرحيم بن الحسين العراقي المتوفى سنة 600، نظمها في كتابه ألفية الحديث وشرحها هو بنفسه، وكذلك شرحها بعده السخاوي. وللحافظ العراقي المذكور أيضا شرح على كتاب ابن الصلاح المعروف بالتقييد والإيضاح، لكن هذا التقييد والإيضاح عبارة عن انتقادات. وكثير من الانتقادات على هذا الكتاب لم يوافقه عليها الحافظ ولا غيره، حيث عمل الحافظ كتاب يعني النكت على مقدمة ابن الصلاح، وصل فيه إلى النوع 23 أو 24، دافع عن ابن الصلاح في كثير من الأمور، وربما وافق في كثير من الأشياء، واختصرها كذلك النووي في التقريب والتيسير، وشرح السيوطي تقريب النووي في تدريب الراوي. هذا يعني اختصار للتدرج في هذا الفن وفي هذا العلم. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. افتتاح الكتب بالبسملة من الأمور المستحبة، لأن الله عز وجل افتتح كتابه بها، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم افتتح رسائله بها. قال شيخنا الإمام العلامة مفتي الإسلام قدوة العلماء شيخ المحدثين الحافظ المفسر بقية السلف الصالحين عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن كثير القرشي الشافعي، هذه الألقاب عماد الدين وسيف الدين ونور الدين من الألقاب التي أنكرها المتأخرون وأنكرها بعض العلماء مثل شيخ الإسلام وشهاب الدين وضياء الدين، كل هذه ممن تقدت. أبو الفداء إسماعيل بن كثير القرشي الشافعي إمام أئمة الحديث والتفسير بالشام المحروسة، وكتابه التفسير ذكر أنه أحسن التفاسير، وفعلا فقد هذب فيه تفسير ابن جرير، يعني تفسير ابن كثير عبارة عن تهذيب لتفسير ابن جرير مع ما أضافه إليه من العلوم المأخوذة من كتب مفقودة كتفسير ابن مردويه، وهكذا مما أضاف إليه من روائع التفسير لا سيما تفسير القرآن بالقرآن وجمع الآيات التي تتكلم عن هذه المسألة، فنسأل الله عز وجل أن يرحمه. وله كذلك كتاب البداية والنهاية، كتاب عظيم في التاريخ، وله كتب كثيرة في الحديث وفي السيرة، سيرة النبي صلى الله عليه وسلم الفصول والسيرة الكبرى، وله غير ذلك من كتب الفقه ومن شعره النفيس: تمر بنا الأيام تترى وإنما نساق إلى الآجال والعين تنظر، فلا عائد ذاك الشباب الذي مضى ولا زائل هذا المشيب المكدر. فسح الله للإسلام والمسلمين في أيامه وبلغه في الدارين أعلى قصده ومرامه، قال: الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. كذلك البدء بالحمدلة من المستحبات، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفتتح خطبه بها. قال: أما بعد، فإن علم الحديث النبوي على قائله أفضل الصلاة والسلام قد اعتنى بالكلام فيه جماعة من الحفاظ قديما وحديثا، كالحاكم تقدم اسمه محمد بن عبد الله بن البيع صاحب المستدرك، والخطيب سمي الحاكم لسعة علمه، والخطيب تقدم اسمه وهو أحمد بن علي بن ثابت، ومن قبلهما من الأئمة ومن بعدهما من حفاظ الأئمة من حفاظ الأمة. ولما كان من أهم العلوم وأنفعها أحببت أن أعلق فيه مختصرا نافعا جامعا لمقاصد الفوائد ومانعا من مشكلات المسائل الفرائد. يعني انظر السبب الذي دعاه إلى التأليف حتى تعرف أن هذا الفن الذي أنت قادم على قراءته من أنفس الفنون ومن أحسن الفنون. وكان الكتاب الذي اعتنى بتهذيبه الشيخ الإمام العلامة أبو عمرو بن الصلاح تغمده الله برحمته من مشاهير المصنفات في ذلك بين الطلبة لهذا الشأن، وربما عني بحفظه بعض المهر من الشبان. سلكت وراءه واحتذيت حذاءه واختصرت ما بسطه ونظمت ما فرطه. وقد تقدم أن ابن الصلاح رحمه الله تعالى لم يرتب لأنه لم يقصد التأليف، وإنما كان يملي على طلابه وهم يكتبون، ثم بعد ذلك صار كتابا. قال: وقد ذكر من أنواع الحديث 65، وتبع في ذلك الحاكم أبا عبد الله الحافظ النيسابوري شيخ المحدثين، حيث ذكر الحاكم في كتابه معرفة علوم الحديث 52 نوعا، وبدأ بمقدمة في بيان الفرقة الناجية وقول الإمام أحمد: إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري ما هم. قال: وأنا بعون الله أذكر جميع ذلك مع ما أضيف إليه من الفوائد الملتقطة من كتاب الحافظ الكبير أبي بكر البيهقي أحمد بن الحسين البيهقي المتوفى سنة 58 و400، صاحب السنن والأسماء والصفات، وله السنن الصغرى والكبرى، وله غير ذلك من الكتب النافعة، وهو ممن شهر المذهب الشافعي، إلا أنه كان عنده تأويل في العقيدة، المسمى بالمدخل إلى كتاب السنن، وقد اختصرته أيضا بنحو من هذا النمط من غير وكس أي نقص ولا شطط أي إفراط، والله المستعان وعليه الاتكال. قال: ذكر تعداد أنواع الحديث: صحيح، حسن، ضعيف، مسند، متصل، مرفوع، موقوف، مقطوع، مرسل، منقطع، معضل، مدلس، شاذ، منكر، ما له شاهد، زيادة الثقة، الأفراد، المعلل، المضطرب، المدرج، الموضوع، المقلوب، معرفة من تقبل روايته، معرفة كيفية سماع الحديث وإسماعه، وأنواع التحمل من إجازة وغيرها، معرفة كتابة الحديث وضبطه وكيفية رواية الحديث وشرط أدائه، آداب المحدث، آداب الطالب، معرفة العالي والنازل، المشهور، الغريب، العزيز، غريب الحديث ولغته، المسلسل، ناسخ الحديث ومنسوخه، المصحف إسنادا ومتنا، مختلف الحديث، المزيد في الأسانيد، المرسل، معرفة الصحابة، معرفة التابعين، معرفة أكابر الرواة من عن الأصاغر، المدبج ورواية الأقران، معرفة الأخوة والأخوات، رواية الآباء عن الأبناء عكسه، رواية الأبناء عن الآباء، من روى عنه اثنان متقدم ومتأخر، من لم يروي عنه إلا واحد، من له أسماء ونعوت متعددة، المفردات من الأسماء، معرفة الأسماء والكنى، من عرف باسمه دون كنيته، معرفة الألقاب، المؤتلف والمختلف، المتفق والمفترق، نوع مركب من الذين قبله يعني المتشابه، نوع آخر من ذلك من نسب إلى غير أبيه، معرفة الأنساب التي يختلف ظاهرها وباطنها، معرفة المبهمات، تواريخ الوفيات، معرفة الثقات والضعفاء، من خلط آخر عمره، معرفة الطبقات، معرفة الموالي من العلماء والرواة، معرفة بلدانهم وأوطانهم. وهذا تنويع الشيخ أبي عمرو وترتيبه رحمه الله. قال: وليس بآخر الممكن في ذلك، فإنه قابل للتنويع إلى ما لا يحصى، إذ لا تنحصر أحوال الرواة وصفاتهم وأحوال متون الحديث وصفاته، انتهى. يعني ابن الصلاح يقول الحديث يقبل أكثر من هذا التقسيم، لكن أنا اكتفيت ب65 جزءا، سيأتي أو ب65 نوعا، سيأتي ابن كثير ينتقد هذا التقسيم من ابن الصلاح، يقول ابن الصلاح توسع، وإلا كان بإمكانه أن يدخل بعض الأقسام في بعض حتى يصل تصل الأنواع مثلا 40 نوعا أو تصل 45 نوعا أو أقل أو أكثر، هو لم يصرح بهذا، لكن يريد أنه كان بإمكانه أن يدمج الأنواع. لكن قد يعتذر لابن الصلاح أن ابن الصلاح أراد التفصيل والتنويع، لأن التفصيل والتنويع مفيد أكثر، أكثر فائدة، والإجمال قد يجعل الإنسان يتخبط، لا سيما الكلام على مسألة واحدة ثم يدخل تحتها كثير من المسائل، ربما الطالب ما يتنبه إلا إلى شيء واحد. لكن عندما أجعل هذا في باب وأتكلم عنه، ثم هذا في باب وأتكلم عنه، ثم هذا في باب وأتكلم عنه، والكتاب إلى الجزء إلى النوع 24، هذا سيكون يعني يحتاج منا فهم وتنبه ويقظة، وهو أصل دراسة المصطلح، أصل دراسة الفن إلى هذا النوع. ثم بعد ذلك نمضي قراءة إلا ما أشكل من ذلك. قال ابن كثير: قلت وفي هذا كله نظر، وفي هذا كله نظر، بل في بسطه هذه الأنواع إلى هذا العدد نظر، إذ يمكن إدماج بعضها في بعض، وكان أليق مما ذكره. ثم إنه فرق بين متماثلات منها بعضها عن بعض، وكان اللائق ذكر كل نوع إلى جانب ما يناسبه. ويعتذر لابن الصلاح أنه لم يرد، لم يصنف ولم يهذب، وإنما أملاه على الطلاب والطلاب تناقلوا. قال: ونحن نرتب ما نذكره على ما هو الأنسب، وربما أدمجنا بعضها في بعض طلبا للاختصار والمناسبة، وننبه على مناقشات لا بد منها إن شاء الله تعالى. الحمد لله، يعني اليوم قطعنا شوطا كبيرا بفضل الله ومنته، وهو أننا أخذنا مقدمة في أصل هذا العلم، ثم أخذنا مقدمة ابن كثير رحمه الله تعالى، وسنشرع في أنواع تعداد الحديث من الدرس القادم بإذن الله سبحانه وتعالى. وأيضا رغبنا أن يبث بث مباشر، فالدرس الآن يبث بث مباشر، من أراد أن يسمعه في أي مكان في العالم بإمكانه الدخول والسماع معنا مباشرة، وعمل هذا أمر سهل، إنما ندخل في البرنامج ثم نرسله في الواتساب أو في التليجرام، وكل من دخل على ذلك الرابط يجد البث أمامه ويستطيع أن يسمعه مباشرة، ومن لم يسمعه مباشرة يستطيع أن يرجع إليه ولو بعد يعني فترة من الزمن، يدخل على ذلك الرابط ويجد الدرس محفوظا ومسجلا بصيغة الـ MP3، والحمد لله رب العالمين.